لا، فهذا دخل في علم الخلاف ودخل في معرفة الخلافات العلماء ورأي حجة أحمد، حجة أبي حنيفة، حجة كذا، حجة فلان، حجة إلى آخره. فلكن هذا اشتغل به بحيث لم يهمه إلا طريق المجادلة والإلزام والإفحام، يحاول فعلا أنه ينصب المناقشات من أجل أن ينتصر لرأيه، سواء كان رأي إمامه أو رأي هو ارتآه، اجتهد مثلا في تبين له رأي، فكان همه فقط أن يفحم الخصم وأن يلزمه. لا شك طبعا النظر والنقاش وتلمس الدليل وبيان الحق الذي أنت عليه بدليل، هذا مطلوب وهذا ليس معيبا، وكذلك أن ترد على المخالف ليس معيبا، لكن ليست الغاية هي الانتصار. ومن هنا لا يعني هذا الإنسان يترك عن الخلاف، ولا يعني أنه لا ينظر في كلام العلماء وبخاصة ما يتعلق بحججهم وأدلتهم، بل بالعكس، يعني حينما تقرأ تجد علما جما، وتجد أن العلماء ما كانوا يعني يقولون قال الله وقال رسوله، يقولون هذا حل وهذا حرام إلا بعد تحري. بل سوف كلما زدت في هذا علما سوف تجد العذر لمن تخالفه أو يخالفونك، لأنه فعلا ما توصلوا إلى ما توصلوا عن هوى ولا عن شهوة، إنما كانوا جادين ومجتهدين. والحق لا شك أنه يعني قد يخفى على الناس أو على بعض الناس لأنهم بشر، لكن لا تكون الغاية هي فقط الانتصار والإلزام والإفحام كما قال الشيخ، ودفع الحق لأجل الغلبة، مع أن ترد الحق لأجل الغلبة. ومع الأسف أحيانا قد تجد، وهذا غلطا، في حين في بعض كتب أصول الفقه أنا رأيت تجده يعني يتكلم ويعرف ويقول، يصرح يقول لا شك أن هذا أرجح، ولكن أصحابنا قالوا كذا فننسج على ما نسجوا، ثم يذكر 20 صفحة، وإن قالوا قلنا وإن قالوا قلنا وإن قالوا 20 صفحة، مع أنه ذكر أن الحق في هذه. فهو قضية لا شك طبعا لا نتهم هذا العالم، إنما قد نقول، وهذا الذي يقال، أنه وضع ذلك من أجل أن يدرب الطالب على النقاش على الجدل، وإذا لا شك أنه مسلك ليس دقيق بهذه العبارة، يقول الحق كذا ولكن أصحابنا قالوا كذا وكذا وناقشوا كذا فننسج على ما نسجوا، وأتال بحوالي 20 صفحة، فإن قالوا قلنا فإن قالوا قلنا، بينما هذا ممكن يستغنى عنه كثيرا. لكن العذر قد يقال إنه وضعه من أجل أن يدرب الطلاب وأن يتعلم الطلاب ويمارسوا هذا الشيء فقط، وإلا ما كان ليس هناك حاجة. فهو أسوأ حالا مما ذكر قبله. وجميع دقائق الجدل في الفقه بدعة لم يعرفها السلف. لا، قضية أنها بدعة صعب، لم يعرفها السلف صحيح، لم يعرفها السلف، لكن كون كل شيء لم يعرفه السلف يعتبر بدعة غير صحيح، وبخاصة ما يتعلق بالعلوم. العلوم بطبيعتها وبسنة الله سبحانه وتعالى أنها تتطور. علم الحديث، مصطلح الحديث، علم أصول الفقه، علوم القرآن بصنوفها غير موجودة عند السلف. الصحابة ما يعرفون أصول الفقه بالتصنيف، وإن كانوا يعرفون الاستنباط قطعا يعرفونه، لكن ما في عندهم علم أصول الفقه. هم يقولون الذي وضع علم أصول الفقه هو الشافعي، هل هذا بدعة؟ ما حد يقول هذا بدعة. علم مصطلح الحديث ما ظهر إلا متأخر. نعم، قد تجد في كلام الصحابة مثل حينما يقول عمر رضي الله عنه لا نترك كتاب رب لامرأة نسيت أو كذا، هذا 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 فن من فنون المصطلح، لكن ما كان عندهم مصطلح. أو حين بعض الاستنباط تجد عند الصحابة استنباط سواء في علم المواريث في غيرها، لكن ما عندهم شيء مصنف اسمه علم أصول الفقه، وإلا شك ما يعرفونه لكن ما في تصنيف عنده. فالعلوم بطبيعتها وبممارستها تتسع وتتصنف، بل بعضها قد إذا ترك يندثر. بعض علوم الآن كثير من علوم الجدل تركت، ظهر علوم جديدة، عندك علم الاقتصاد جديد، الاقتصاد الإسلامي جديد، الإعلام، علوم تتعلق بالإعلام وصار علم جديد اسمه الإعلام، سواء كان علم الإعلام سواء كان بغض النظر أن يكون عاد مقبول أو غير مقبول، لكنها علوم تتجدد لحاجة الناس إليها ولوجود أشياء بواعث لها. فليس كل ما لم يوجد السلف هو بدعة، بمعنى بدعة مذمومة، بدعة من حيث أنه جديد نعم، لكن مذموم لا. ويقول الشيخ وجميع دقائق الجدل في قبيد على معرفة السلف نعم لم يعرفوها لكنها ممنوعة لا، إلا إذا كان طبعا تؤدي لمحرم أو تقع في 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 في, في الأشياء محرمة. أما أنها أن العلوم تتطور والعلوم تتصنف وكل، ولهذا حينما أصول الفقه حينما وضعه الشافعي وضعه مثلا في وضع له أبوابا، حينما جاء المتأخرون زادوا أبوابا كثيرة عليه وصنفوا وطلع يعني خرج فيه تفريعات كثيرة جدا، وجاءت القواعد الفقهية، جاءت القواعد الأصولية، قواعد الفقه وقواعد الأصول غير موجودة عند المتقدمين، ومع صنف فيه العلماء ابن رجب وابن اللحام والزركشي والاستثناء والفروق والاستثناء. حينما تقع صنوف العلوم في فيرس أشبه النظائر تجد أشكال الفروق والفرق والجمع والقاعدة والأشياء كثيرة جدا، كلها من, من, من العلوم الجميلة، وهي تتطور. لماذا؟ لأنه كلما زادوا في التصنيف وفي الخوض تصنفت العلوم ووجدوا أن هذا يضم إلى هذا فيخرج علما مستقلا وهذا وهكذا. فهذه لا تعتبر من البدع، بدع من حين غير موجودة نعم، لكن بدع من حين مذمومة لا. ولهذا دقائق الجدل في الفقه لا، هو نعم فيه نوع من الجدل الذي يعني خاصة قد يكون منطق اليونان، نعم فيه أشياء محرمة ولا تجوز وفي أشياء لا، أما أو إنسان لا يحسن تؤدي به للشك كما قال صاحب والنووي يحرم وقال قوم ينبغي أن يعلم، والقولة الصحيحة جوازه لكامل القريحة. فهذه قد تكون من هذا الباب. مين والنووي يحرم؟ مين هو؟ وابن الصلاح. وابن الصلاح والنووي يحرم اللي هو المنطق يعني، وقال قوم ينبغي أن يعلم، والقولة الراجحة الصحيحة جوازه لكامل القريحة. وأما أدلة الأحكام فيشتمل عليها علم المذهب، وهي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بمعنى الأشياء المطلوبة هي هذه في حدود الكتاب والسنة، ولكن لا شك العلوم المساعدة مطلوبة. قال وأما حيل الجدل من الكسر والقلب وفساد الوضع والتركيب والتعدي فإنما أبدعت لإظهار الغلب والإفهام، أيضا هذا غير صحيح، هذا ليس دقيقا كلام الشيخ، هنا محل نظر. طبعا هذه في أصول الفقه اللي هي الكسر والقلب وفساد الوضع والتركيب، هذه أكثر ما يأتنا في القوادح العلة، إذا أردتم مزيد لمع علمها اقرأوها في قوادح العلة، الأشياء التي تؤدي إلى إبطال العلل، حينما ما هي الأشياء التي تبطل العلة أو تجعل لك العلة سليمة بحيث تقيس عليها. هذه هي طبعا بعضها وصلها إلى 25 يعني قادح، 25-27 قادح، وبعضهم أقل من ذلك وأكثر، لكن متداخلة، الكسر والقلب وفساد الوضع والتركيب أشياء كثيرة والتعدية، فإنما أبدعت لإظهار الغلو. أما أبدعت لا، كلام صحيح حينما تقرأ تجد علم صحيح وكلام جيد، لكنها لا ينبغي أن تستخدم فعل للهوى، لكنها ليس كما ذكر الشيخ. نعم، هي الإفحام يعني إسكات الخصم، الإفحام إسكات الخصم، أفحمه بمعنى جعله يسكت بحيث لا يستطيع أن يتكلم، لأنه كانت حجته أغلب، كانت حجته أقوى. قال وفرقة أخرى اشتغلوا بعلم الكلام، ما تريدون أن نرجعكم إلى الكسر والقلب وفساد الوضع والتركيب ولا؟ على كل حال الذي يريد أن يعرفها هي موجودة في أصول الفقه، طبعا أصلها علوم منطقية، أصلها من المنطق مأخوذة هي، لكنها استعملها الأصوليون في النقاش فيما يتعلق بالعلل، لأنها طبعا قد تكون بعضها العلل العقلية ثم نقلوها إلى العلل الشرعية، فهي موجودة اللي يسمى قواعد العلة، وهذا باب معروف في أصول الفقه، إما أن يقال قواعد العلة أو يقولون الأسئلة الواردة على القياس، الأسئلة الواردة على القياس أحيانا يسمون الأسئلة الواردة على القياس أو يسمونها قواعد العلة. فالذي يريد مزيد يطالعها في كتب أصول الفقه، ويساعدكم في ذلك مذكرة أصول الفقه للشيخ الشنقيطي جميلة جدا وفيها أمثلة، الذي يريد أن يراجع يرجع هناك. طبعا مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر، مذكرة أصول الفقه للشيخ الشنقيطي رحمه الله على روضة الناظر في هذا الباب، فيه أمثلة جميلة، وأيضا الشيخ يوضح أكثر من غيره بأسلوب يعني جلي. وفرقة أخرى اشتغلوا بعلم الكلام والمجادلة في الأهواء ورد المخالف، هذا نعم الاشتغال به لذاته هذا ذموم، لأن أما الاستفادة منه بما يهدي إلى الحق ويدل على الحق في حدود أيضا ضوابط الشرع والكتاب والسنة، هذا مما يعين، لأن دائما الأكثر الأدلة مركبة من جانبين، وهذه قضية مهمة الحقيقة. لا شك في أدلة نصية مباشرة تستدل من النص مباشرة، هذا نعم، لكن أحيانا لا، قد يكون الدليل مركب من النص الشرعي والفهم العقلي، وهذا هو معنى كلام العلماء حينما يقول وقد ويستدل له بالكتاب والسنة والمعقول، أليس كذلك؟ مر عليكم كثير، ومن أدلته وهذا أو حين يكون المعنى الكتاب والسنة والمعنى أو الكتاب والسنة والمعقول. طبعا المقصود بالمعقول ليس 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 أن العقل وحده هو الذي يستدل به، لا، إنما ليس دليلا من النص مباشرة، وإنما من فهم النص، من فهم النص، هذا هو المعقول، بمعنى لا يدل على عليه النص مباشرة، إنما بطريق الفهم. بل لا شك أن أهل السنة والجماعة يقولوا إن العقل لا يجيب شيئا، العقل لا يجيب شيئا ولا يستدل بالمعقول المحض أو بالعقل المحض، إن المقصود المعقول بمعنى فهم النص، ولهذا بعضهم يقول المعنى. وفرقة أخرى اشتغلوا بعلم الكلام والمجادلة في الأهواء والرد على المخالفين، ثم هؤلاء طائفة ضالة ومحقة، فالضالة التي تدعو إلى غير السنة، والمحقة التي تدعو إلى السنة، والغرور شامل لجميعهم. أما الضالة فاقترارها ظاهر، الضالة لا شك البدع أصحاب الفرق والبدع والأهواء، فهذه الفرق الضالة هذه معروف حاله. وأما المحقة معنى أهل السنة يستدلون ويأخذون بالجدل وعلم الكلام من أجل أن ينتصروا لآرائهم أو لمذهب أهل السنة، فاغترارها من حيث إنها ظنت أن الجدال أهم الأمور، وهذا صحيح، بمعنى لا ينبغي أن يكون همك هو الجدل، إنما تبين الحق، إن أخذوا به ولا أترك، لا تستغرق في الجدل، هذا مراد الشيخ. ظنوا أن الجدل أهم الأمور وأفضل القربات في دين الله، وزعمت أنه لا يتم لأحد دينه ما لم يبحث، وهذا غلط. ولهذا القاعدة عندهم الفاسدة أنهم يقولون أول واجب على المكلف النظر، وهذا غير صحيح، من قواعد مشهورة مع أن من تسبب للسنة يقولون أول واجب على المكلف النظر، وهذا غير صحيح، بمعنى قبل أن يعرف الله، يعني بمعنى لا يعرف الله إلا عن طريق أولا يستدل، فإذا عرف الله عن طريق الاستدلال هذا دينه غير صحيح عنده، أو عامي أو نحو ذلك، وهذا غير صحيح، وهذا من إنما الواجب على المكلف هو العبادة مباشرة، أما الواجب على المكلف النظر هذا غير صحيح، وهذا قادهم إليه إيش؟ إغراقهم في علم الجدل وإغراقهم في علم الكلام، وهذا غير صحيح، وهذا من فاسد، وهذا هو العلم الجدل الذي يقود إلى المفاسد. ولهذا يقول الشيخ وزعمت أنه لا يتم لأحد دينه ما لم يبحث، يعني النظر، وأن من صدق الله ورسوله من غير تحرير دليل فليس بكامل الإيمان، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن كل إنسان أعطاه الله عز وجل، حتى ولو كان أعرابيا ولو كان أميا، أعطاه الله عز وجل من القدرة على القناعة وإن لم يكن عالما. ولهذا أحيانا تلاحظ بعض العامة عندهم ذكاء فطري، قد يحضر عامي الحلقة والشيخ تجد يقرر دليل 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 ويغرق، وتلاميذه قد شخص أبصارهم، فأتي هذا العامي يا فضيلة الشيخ الموضوع كذا وكذا وكذا، عامي لكن عنده فطرة وعنده فهم وعنده عقل، فهذه لا تحتاج فعلا، لا تحتاج كما يصور المناطق أو كما يصور أهل الكلام. ولهذا يعني حينما تنظر في الرسل جميعا وفي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، جاء بالحق من عند الله عز وجل، كانت استجابات الناس مختلفة، استجابات الناس مختلفة، مع أنهم بعضهم ذو عقول ورجاحت عقول وشيء جلي، ومع هذا ما فتح عليه. فحينما تأتي إلى 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 كما قلنا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة عليه الصلاة والسلام مكث يدعو، هناك من آمن من أول لحظة، ولم يكن ذلك نقصا في عقولهم، بل كانوا هم الأئمة، أبو بكر رضي الله عنه من أول المصدقين ومن أول المؤمنين، راجح عقل، بل هو الذي كان ينافح عن النبي صلى الله عليه وسلم بالطرق المعقولة. تعرفون قصة الإسراء حينما فرح بها الكفار في قريش وقالوا انظروا ماذا يقول محمد، يزعم أنه في ليلة ذهب إلى كذا وكذا وكذا، ففرحوا بها فعلا، بل حتى دخل في بعض المؤمنين في قلوب بعض المؤمنين ما دخل. فلما جاء أبو بكر قال انظر ماذا يقول صاحبك، قال ماذا يقول، قال يقول كذا وكذا وكذا، ماذا رد عليه؟ قال هذه قضية سهلة، قضية يذهب ويأتي، ما دام أني صدقت في أنه يأتيه الخبر من السماء، صدقت في أن جبريل ينزل عليه، من 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 سنوات صدقت أنا. فإذا كان يزعم أنه يعني صدقت في خبر السماء وأنه نبي الله، ألا أصدق بأنه ذهب إلى بيت المقدس؟ فأسقط في أيديهم. قضية سهلة وحجة ما في أوضح منها. فقضية أنهم يقولون أن من صدق الله ورسوله غير تحرير غير صحيح، ليس بكامل الإيمان، غير صحيح، بل هذه مزلة. كما قلت الأعرابي والرسول يسأل الأعراب المرأة الأمة أين الله، قال في السماء، قال ما قال رسول الله أعتقها فإنها مؤمن، وانتهت القضية. ما قال هاتي ركبي لي دليل منطقي، وين المقدمات، وين المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى والنتيجة، هذا غير صحيح. وأن من صدق الله ورسوله من غير تحريف دليل فليس بكامل الإيمان. فلهذا الظن الفاسد قطعوا أعمارهم في تعلم الجدل والبحث، هذا صحيح، كان الشيخ هنا جلي وبين. وعميت بصائرهم فلم يلتفتوا إلى القرن الأول، وأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بأنهم خير الخلق، وأنهم قد أدركوا كثيرا من البدع والهوى، فلم يجعلوا أعمارهم ودينهم عرضا للخصومات والمجادلات، إنما كانوا يبينون الحق إذا أخذوا به وإلا تركوا. لكن كما قلنا لكم، هذا لا يعني أن العلوم هذا شيء صحيح، لكنه يفترق عما ذكرنا قبل قليل في قضية أن العلوم تتطور وتحسب بسط الناس فيها، وبعضها ينكمش وبعضها يزداد على حسب الحاجة. كما قلنا لكم في الوقت الحاضر، علم المحاسبة، علم الكمبيوتر، علم الاقتصاد، علم هذه أشياء جديدة، ما في إشكال ولا 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 خطر فيها ولا خطأ فيها، بمعنى أنها لأن الناس يعني يحدثون من علوم بقدر ما هم بحاجة وبقدر ما يتولد إليه. فهذه وعلم الإعلام وعلم الأشياء وأشياء كثيرة ودقائق، علم الهندسة تطور وأصبح دقيقا، وعلم العلوم العلمية في الأحياء والكيمياء إلى آخره بلغت مبالغ الآن، وما فيها وليس فيها من حرج، ما دام لا تعارض كتابا ولا سنة ولا تعارض قواعد الشرع ولا أصولها. أما ما كان معارضا فهذا ممنوع. وأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بأنهم خير الخلق، وأنهم قد أدركوا كثيرا من البدع والهوى، فلم يجعلوا أعمارهم ودينهم عرضا للخصومات والمجادلات، ولم يشتغلوا بذلك عن تفقد قلوبهم وجوارحهم، بل لم يتكلموا فيه إلا لضرورة رد الضلال، فإن رأوه مصرا على بدعته هجروه من غير مراة ولا جد. هذا صحيح، هذا هو المنهج. وقد روي في الحديث ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل، ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. ومع الأسف أن هذا هو الذي كثيرا ما تعيشه الأمة في الوقت الحاضر، نظر للضعف الذي تعيشه الأمة الآن، وهي في ضعف بين وضعف جلي في كثير من مرافقها ومواقعها وأمورها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كثير منها في ضعف، ومن هنا يفشو فيهم الجدل. ردود فيما بين أهل العلم ورد أشياء بينما هم في غنية. القضية أكبر من ذلك فعلا. ما 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 ظل قوم بعده إلا أوتوا الجدل. لماذا؟ لأنهم يعني ليس عندهم مهم أشياء مهمة، ولم يوفقوا لأن يقوموا بما تحتاج أمتهم، فاشتغلوا في أنفسهم كالإنسان الذي جرب يشتغل في حق نفسه. ما ولهذا يقعون في جدال ويقعون في مراء، وهذا يرد على هذا رد، تجد أنه ما بينما لو كانوا يشتغلون بالمهم كمثلا إصلاح الأمة على الحقيقي والتوجه إلى التربية وإصلاح الشباب والتوجه إلى هذا، أهم من قضية أنه في قضايا ممكن تصلح الشباب من غير ردود. أما ردود وتسفيه ووقوع في 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 تجهيل، ما لا داعي لهذا. أنت أصلح، لأن هذا لا يبني. لو كان يبني كان جيد، لا يبني أبدا. ولهذا فعلا وقوع في الجدل، ما أوتي قوم الجدل ما 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 ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. الحديث طبعا فيه ما فيه لكن معناه صحيح، ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. فالقضايا دقيقة، والإشارات التي أشار إليها الشيخ هذه من 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 ما ينبغي أن يتفقد فيه طالب العلم نفسه. الله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. الحقيقة ما قدمتموه جميل فيما يتعلق بتعريف الغرر، تعريف الغرور جيد، وبخاصة بعض الإخوان عمر سراج سليمان، لا بس نقول بعضكم مجرد يكتفي بنقول من القواميس وهذا طيب، لكن ما حرص أنه يعني يأتي بتعريف، وبعضكم نقل تعريف جيد عن التعريفات. هذا خضر تلسو يقول: الغرور هو سكون النفس إلى ما يوافق الهوى ويميل إليه الطبع. يعني ما أدري مدى دقة التعريف الحقيقة. الغرور هو سكون النفس إلى ما يوافق الهوى ويميل إليه الطبع. يعني يحتاج إلى نظر الحقيقة، لأنه إذا كان سكن له لأنه وافق الهوى نعم، وإلا أحيانا قد الهوى يوافق الحق يعني، لكن يحتاج إلى نظر. أنا نقلت لكم بعض كلام سوف أسمعكم إياه إن شاء الله، وهذا أيضا كذلك لم أذكر اسمه منه، وهذا أبو بكر عبد الله جيد. الغرور هو الإعجاب بالذات وغرور بالنفس وينتج عنه الاستعلاء على الغير. من وين جاءوا هذا؟ توضيح الأحكام لم يسر التفاسير هذه. جيد، وهذا أيضا لا بأس، اللي هو أبو بكر إبراهيم محمد سعيد، نقل جميل حقيقة: أن تلبس إبليس. والغرور نوع جهل يوجب اعتقاد الفاسد صحيحا والرديء جيدا، وسببه وجود شبهة أوجب ذلك، إما شبه أو هوى. الحقيقة كان ينبغي أن يضاف إليه أو هوى، الغرور يدي هوى أو شبه. وهذا طاهر عيسى أبو بكر. جيد، يقول لغوية وغرار لكن أعجبني أنكم فعلا ذهبت إلى موارد الكلمة، وهذا جميل. بعضكم فعلا ذهب إلى بعض الآيات القرآنية، وبعضكم ذهب إلى الغرر اللي في البيوع والمعاملات، وهذا جيد، ويدل على أنكم فعلا عندكم يعني إحسان في 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 تتبع ومعرفة المظان، وهذا جيد. أكثركم فعلا ذهب إلى الغرر في المعاملات، وطبعا القواميس كلكم ذهبتم إليها، وهذا جيد. وهذا إبراهيم يوسف علي الغرور ما اغترى به متاع إلى آخره، عبارة عن بعض أنواع الجهل، إذ الجهل وأن يعتقد الشيء إلى آخره من الإحياء. وهذا أطال النفس محمد أبو بكر محمد عبد الله، جيد نفسك طويل في البحث، جيد الحقيقة، وإن كان أغلب كثير من اللغوي سأل العرب تهذيب اللسان ومجمل اللغة لابن فارس قاموس المحيط. لكن ما في تعريف اصطلاحي، وهذا أبو بكر كلبالي: التيقظ وفطنة وانبع الشقاوة والغرور والغفلة، إلى أن قال أجناس جميل. هذا يا شيخ جميل، ابن الجوزي يقول في صدر الخاطر مرة جميل هذا: تغلبك الغرور أن تغلبك نفسك على ما تظن، ولا تغلبها على ما تستيقظ. هذا فلسفي جميل يا شيخ، أن تغلبك نفسك على ما تظن ولا تغلبها على ما تستيقن. يعني لا شك هذا يميل إلى أن الهوى ما يميله الطبع والهوى، يعني تغلبك على ما تظن ولا تغلبها على ما تستيقن. هذا طبعا على ما تظن، إذا اجتمع عندك ظن ويقين، إذا كان عندك ظن ويقين فذهبت إلى الظن وتركت اليقين صحيح، أما الأخذ بغلبة الظن هذا مسلك صحيح شرعي. إذا كان الإنسان إما أن يأخذ باليقين، فإذا لم يجد يقينا فإنه يأخذ على ما غلب عليه ظنه. لكن حقيقة تعريف جميل حقيقة. وهذا أحمد محمد كرامين موجود؟ أنا. أنت كرامين كرامية جيد. ماشي الكتاب، شو الكتاب؟ الكتاب فيه نقلت لكم بعض النقل في الموضوع لابن فارس خصائص اللغة، جميل حقيقة، يعطيكم أصل الكلمة. يقول: الكلمة لها ثلاثة أصول: غرّ، الغين والراء مع الراء غرّ راء، يعني لها ثلاثة أصول صحيحة. الأصل الأول المثال، بمعنى أن تقول فلان على غرار فلان، يعني على مثاله، ومنه الغرير أي الضمين، فتقول أنا غريرك من فلان، يعني أنا ضمين، وسمي غرير في هذا لأنه مثال للمضمون عنه، فلهذا يقال هذا على غرار، جاء على غراره، على مثال. هذا أصل. الأصل الثاني أنها بمعنى النقصان، ومنه غارة الناقة إذا نقص لبنها، وكذلك غر الطائر فرخه، يعني وضع في فيه الطعام زقه، سمي بذلك لأن الطائر لا يأتي إلا بشيء قليل، وذلك لقلته ونقصان ما عنده. عندنا في العامية ما هذه موجودة في يقول غر الطفل يغره، لكن يبدو له من, من, من الخداع، بمعنى تغره تضع في فمه الأكل. غر الطفل هذه موجودة عامية في نجد، ما أدري هذه موجودة في الأماكن الأخرى، يقول غر الطفل يعني تضع فيه، فلا أدري هل مأخوذة من هذا من غر الطائر وضعف، أو من الخداع، باعتبار أحيانا إذا كان تغره بدواء أو تغره بأكل إذا كان مريض من أجل يأكل. ومنه حديث: لا غرار في الصلاة والتسليم، يعني لا نقص، لا غرار في الصلاة والتسليم، ولا أذوق النوم إلا غرارا، يعني قليلا، فهي من النقصان. ويدخل في بيع الغرار باعتبار فيه مخادعة ونقص. ومنه طبعا المعاني الأخرى الغفلة كذلك لأن نقص والخداع. ولهذا يقال صبح الجيش وهم غارون, صبح أو صبح الجيش القوم, صبح الجيش القوم وهم غارون بمعنى وهم غافلون. فهذا كلهم من معاني النقص. الأصل الثالث أنها تتم على الكمال, الكمال والكرم. ولهذا يقول غرة كل شيء أكرمه, ومن غرة فرس لأنها في جبينه, والغرة البياض أيضا, وكل أبيض أغر, والشيء الأغر معنى الجميل. فإذا هذه أصول طبعا ما لها علاقة لكن يدق على اللغة أن هذا. ولهذا هذه يسمى في اللغة من المشترك, يسمى في اللغة المشترك بمعنى أن يكون الكلمة الواحدة لها ثلاثة معاني أو أكثر, مثل العين بمعنى الجاسوس, وبمعنى الذهب, وبمعنى الرجل الكبير في القوم, أعيان القوم, وهذا عين في قومه. هذا يسمى عند البلاغيين أو اللغويين يسمى مشترك, بمعنى أن تكون الكلمة لها عدة معاني بل حتى قد تكون متضادة, كما الحميم. الماء الحميم يطلق على الحار وعلى البارد,